الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، القاسم
محمد.
قال أتمة: السفسطائي المنكر لوجود العلم غير مسلم لقضية أولى الأوائل، إذ في تسليمها اعتراف لأن كل قضيتين متناقضتين، فإن أحدهما حقة سابقة. الكلام قلنا يقع في ثلاثة محاور: المحور الأول في خصائص الإيمان بالواقعية، أو قل في خصائص الواقعية. المحور الثاني في مراتب اللاواقعية. المحور الثالث في منشأ القول باللاواقعية. أما فيما يرتبط بالمحور الأول، قلنا نحن بأن هناك فئتين: فئة آمنت بوجود الواقعية، وفئة أنكرت الواقعية. هذه الواقعية التي آمنت بها الفئة الأولى، ما هي خصائصها؟ ثمة خصوصيات متعددة لهذه الواقعية. أول خصوصية أننا نعتقد بها بالجملة لا بالجملة، بمعنى نحن عندما نؤمن بوجود الواقعية لا نذهب إلى واقعية كل شيء، بمعنى ليست الواقعية بنحو الموجبة الكلية، بحيث يقال كل ما في الكون وأمر واقعي، بل نؤمن بالواقعية في الجملة بنحو الموجبة الجزئية. نقول هناك واقع يغلبه الإنسان، يسعى إليه الإنسان، يتحرك نحوه الإنسان، يتفاعل معه، ينفعل معه، يفعله. إذن هناك واقعية. هذه الواقعية نؤمن بها، نعتقد بها بنحو في الجملة، أي بنحو الموجبة الجزئية، لا أننا نؤمن بجميع بأن كل ما في الكون يمثل واقعية. لا، يوجد خرافة في عالم الإمكان، توجد أساطير في عالم الإمكان، لكن لا نريد إنكار الواقعية بنحو أننا نؤمن بنحو السالفة الكلية، كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وظلال، بل نحن نقول هناك واقعية ولو بنحو الموجبة الجزئية. هذه الأولى. ثانيا، هذه الواقعية لا نكتفي بمجرد الاعتقاد بتحققها، بل نؤمن بأن العقل له قدرة الوصول إليها. فكما أن العقل يؤمن بوجود واقعية، كذلك له قدرة إدراك تلك الواقعية، قدرة الوصول إليها. إذن فنؤمن بالواقعية الوجودية، أي أن هناك واقعية متحققة في الخارج، هذا أولا. وأيضا العقل له قدرة إدراكها والوصول إليها والعلم بها. الخصوصية الثانية أن هذه الواقعية التي نؤمن بها لا تقتصر على الوعاء الخارجي، كما أن هناك واقعية في وعاء الخارج. حالة الخوف التي تصيب الإنسان
في الخارج أم الواقع. حالة الألم التي تصيب الإنسان في الخارج أمر واقع، حالة اللذة والسعادة وما شابه ذلك أمر واقع، الماء الذي يطلبه الإنسان في الخارج أمر واقع، العدد الذي يشعر به الإنسان في الخارج أمر واقع. لا تقتصر الواقعية على واقعية الأمور الخارجية، بل كما أن هناك واقعية في عالم الخارج، هناك واقعية في أفق الذهن. بمعنى هناك مجموعة من المفاهيم التي متحققة في الذهن والتي لا تحقق لها في الخارج أمور واقعية. استحالة استماع النقيضين قضية واقعية لا تحقق لها إلا في أفق الذهن. استحالة استماع الذهن قضية واقعية متحققة في أفق الذهن. إذن الخصوصية الثالثة أن الواقعية تشمل واقعية ما هو متحقق في الخارج وواقعية ما هو متحقق في الذهن. الخصوصية الرابعة أن هذه الواقعية يستحيل الاستدلال عليها. هذه الواقعية التي نؤمن بها ولو في الجملة مما يستحيل التدليل عليها بطريق البرهان. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نسلك مسلك البرهان لإثبات الواقعية، قد اضطرنا أن نؤمن بواقعية ماذا؟ بواقعية البرهان أولا. من ينكر الواقعية المطلقة ويؤمن بالقضية السالبة الكلية لا شيء، لا شيء مما هو متحقق الواقع، ينكر حتى واقعية البرهان. فإذا كان البرهان لا واقعي، كيف يثبت اللا واقعي؟ الواقعي هذا محال. الخصوصية الخامسة والأخيرة، إذا استحال الاستدلال على الواقعية عن طريق البرهان، إذا ما السبيل إلى ذلك؟ لا يوجد سبيل للاعتقاد بالواقعية إلا الوجدان. السبيل هو الوجدان. لذلك تجد العلامة قدس سره في أول مباحث الكتاب انطلق من مبدأ الواقعية وأكد على أن طريق الواقعية هو الوجدان. لهذا قال في مقدمة الكتاب في تعريف الفلسفة ماذا قال؟ قال توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. مدخل الشروع إلى الحكمة إلى الفلسفة هو الإيمان بمبدأ الواقع. ولكن كيف دل على ذلك؟ قال فالطفل الذي يطلب الضرع إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لنا، والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبع لا بحسب التوهم والخرافة. إذا انطلق من مبادئ وجدانية. هذا كله فيما يرتبط بالمحور الأول وهو خصائص الواقعية التي يجب الاعتقاد بها. المحور الثاني مراتب اللاواقعية. من ينكر الواقعية صف صفائيون. الصف صفائي ليس على مرتبة واحدة، بل هناك مراتب، هناك فئات لمن ينكر الواقعية. هناك مرتبة من اللاواقعي ينكر ينكر الواقعية الوجودية. ما معنى الواقعية الوجودية؟ يعني يؤمن بأنه لا يوجد أمر واقعي متحققا ولا أعتقد، فيؤمن بأن كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا ومعقوص وغيره. أنا وهم، أنت وهم، كل ما تحسب أنه واقع هو في حقيقة وهم وخرافة. هذا معنى اللاواقعية الوجودية، يعني لا يوجد تحقق لأمر واقع. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ لا يمكن أن نتعامل معهم بأسلوب النورماني، إذ ينكرون واقعية حتى القرآن. إذا كيف نتعامل مع هؤلاء؟ نتعامل معهم كما يقول الشيخ الرئيس الحسين، أنك إذا وجدت أحدا من هؤلاء فاضربه، فإن تألم واشتكى قل له إن الضرب لا حقيقة له ولا واقع له، أو يرميه في الماء فإن خرج مبتلا وقال لماذا تلتني في الماء؟ قل له إن الماء لا واقع له، وإن البلل لا واقع له، وأنت لا واقع لا واقع لك. نعم، هذه مرتبة المراتب اللاواقعية. مرتبة أخرى هي اللاواقعية العلمية المعرفية. ماذا تؤمن هذه المرتبة أو هذه الفئة؟ هذه الفئة آمنت بوجود واقع، قالوا هناك واقع متحقق في الخارج، لكن أين اللاواقعية؟ قالوا لا طريق إلى العلم بها، لا سبيل إلى التعرف عليها، لا سبيل إلى إدراكها. آمنت بوجود واقعية لكن ما أنكرت، أنكرت العلم بها، التعرف عليها، إدراكها. هذا ما يعبر عنها اللاواقعية معرفية علمية. السيد العلامة يؤكد ويركز على البيئة الثانية، يقول الصفصفائي الذي ينكر العلم بالواقعية، يعني وإن آمن أن هناك واقع متحقق في الخارج ولكن هذا الواقع لا سبيل للوصول إليه، لا سبيل إلى إدراكه. بمعنى جميع ما يدركه الإنسان هو أمر لا غير واقع. هل ما يعبر عنه اللاواقعية ولا المعرفية العلمية؟ إذا الفئة الأولى ما هي؟ المرتبة الأولى أنكرت وجود الواقع، أصل الواقع لا يتحقق بغض النظر أدركتها أم لم تدركها. سلا معنى الإدراك بأنها لا، الإدراك فرع الوجود، ما لا وجود له لا يتعلق العلم العلمي. هذه الفئة الثانية أقوى قدرا. ماذا قالوا؟ قالوا هناك واقعية لكن لا سبيل إلى إدراكها والعلم بها. اللاواقعية المعرفية العلمية فئة متعددة، هناك فئة آمنت باللاواقعية المعرفية مطلقا، بمعنى أنكرت العلم بالأشياء مطلقا. يعني كما أن الإنسان لا يعلم بواقعية ما هو خارج عن ذاته، كذلك لا يعلم بواقعية الذات. الإنسان لا يدرك ذاته ولا يدرك ما هو خارج عن ذاته. فئة أخرى قالوا نحن وإدراكاتنا وما علينا بقوم وخلق يعني ندرك ذواتنا أنا وإدراكاتي أما ما هو خال عن إدراكاتي وبطن وخيرات أما الفئة الأولى تقول أنا وهم وإدراكاتي وهم وما على ذلك أيضا وما وراء ذلك هو هو وهم الفئة الثانية أخر آمنت بذواتها وإدراكاتها وما وراء ذلك هو الوهم والخيرات هؤلاء البشر الى انهم اذا قالوا نحن بصيغه الجان واذا قالوا ادراكاتنا بصيغه الجان يعني هناك حقائق وراء ذاتنا الفرديه يعني انا حقيقه وانت وانت حقيقه في مستوى الجان نحن فامنت بانا وما وراء انا وهو انت آمنت بواقعية إدراكاتي وإدراكاتك أنت إذا آمنت بما وراء ذاتك وإدراكك بمقتضى أنك تعبر نحن يعني أنا وأنت وهو وهي وهما وهؤلاء لهذا جاء في أثاره ماذا قال؟ قالت أنا بصيغة أخرى أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك وهم وخيال فقط أنا وإدراكه ما وراء ذلك لا سبيل للتعرف عليه للعلم به إذا تجد أن النص الصغائي ليس على فئة واحدة هذا كله فيما يرتبط بالمحور الثاني المحور الثالث منشأ القول بالسلطة وإنكار الواقعية المعرفية الواقعية العلمية هناك سبب ومرجعهما نلخصهما في بيان واحد بحيث يقال طريق العلم طريق المعرفة طريق الإدراك ما شئت تعبر منحصر في أداتين هما الأداة الأولى الأداة الحسية والأداة الثانية الأداة العقلية إذا مصادر المعرفة البشرية تنحصر في هذين المصدرين إما الحس وإما العقل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار أدوات الحس المصدر الحسي والأفئدة المصدر العقلي إذا المقدمة الأولى مصادر المعرفة إما الحس وإما العقل إذا جئت إلى الحس الحس ليس أمينا في النار الحس متهم بالمكر بالخديعة بعدم الأمانة وهذا واضح الباصرة كحس تنظر إلى النجم فتعطيك صورة النجم على أنه أصغر حتى من كف اليد مع أن النجم في حقيقته وواقعه أكبر حتى من كوكب أكبر من الشمس لله معي كيف أن الحس كيف أن العين الباطرة نقلت لك ما هو في الواقع حجمه كبير أنه صغير أو إذا نظرت إلى القلم في المعدل أنه منكسر مع أن عنه وليس ممكن تستطيع ان تقتله. وكثير من القضايا التي يدخل لك الحس ما هو على خلاف الامر. اذا كان مصدر المعرفه مصدر الادراك مصدر العلم هو الحس والحس ليس امينا، اذا كيف تعتمد عليه؟ كيف تعتمد على الحس لاثبات ان ذاك هو الامر واقعي؟ الحس ليس امينا. هذه في هذا فيما يعتمد المصدر الاول. المصدر الثاني اذا جئت الى إذا جئت إلى القوة العاقلة فحدث ولا حرج من أخطاء القوة العاقلة، ولا يوجد معصوم غير ما نص عليه الكتاب أنه معصوم. إذا كان الإنسان يعتمد في إثبات الحقائق والتعرف عليها على مصدرين كلاهما لا يوثق بهما، لا الإنسان يوثق به ولا العاقل يوثق فيه لأنه لا يمتلك حصانة العصمة وعدم الوقوع بالخطأ والاشتباه. كيف تريد أننا نؤمن بوجود، كيف تريدنا أن نؤمن بوجود، أن نؤمن بالتعرف على الواقع؟ لا سبيل للتعرف إلا عن طريق هذين المصدرين غير المؤتمنين غير الموثوقين. هل هي شبهة؟ إذن الدافع الذي دفع هؤلاء إلى أن يقولوا لا سبيل للعلم بالحقيقة لأن طريق العلم إما الحس وهو غير أمين وإما العقل وهو لا يمتلك حصانة الوقوع في الاشتباه والخطأ. الجواب عن ما هي الإشكالية؟ أولاً أن الحس ليس دائماً لا يكون أمين. إذا وضعت يدي في النار واحترقت يدي ونظرت عيني إلى يدي علمت واقعية احتراق هذه اليد، وثانيا إذا جئنا إلى مصدر العاقل فهناك كثير من القضايا التي لا تحمل التقييد والاشتباه. العلم بأناء علم الحضور لا يحمل الاشتباه والتقييد. العلم بحالات الناس، العلم بأن الكل أعظم من الجرد، العلم بقضية أولى الأوائل وهي اتحاد اجتماع نقيض. هذه القضايا يصدق ويذعن بها العقل من دون أي تردد وأي اشتباه، لأنها قضايا وجدانية. هذه القضايا الوجدانية وتلك العلوم التي يعلم بها الإنسان بالعلم الحضوري لا تقبل الاشتباه ولا التردد. هذا أولا. وثانيا نقول في المقام، أنتم تؤمنون بقضية استحالة اجتماع النقيضين أو لا تؤمنون؟ إن آمنتم باستحالة اجتماع النقيضين آمنتم إذن بواقعية من الواقعية وهي قانون استحالة اجتماع نقيض. وإذا لم تؤمنوا بقانون استحالة اجتماع النقيضين نقول لا تقبل قضيتكم، أنتم أمنتم الآن بقضية. ما هي هذه القضية؟ قلتم لا توجد واقعية علمية، تؤمنون بها ولا تؤمنون بها؟ إنكار واقعي. خذ هذه القضية التي تؤمنون بها وهذا المبدأ الذي تدافعون عنه وهو إنكار الواقعيات، متى يصح؟ إذا كذب نقع حقيقه وهو الإيمان بالواقع. إذا لا تصدقوا بمبدئكم وهو إنكار الواقع الذي خلنا، لأن خلنا نقيمه. إذا رجعتم إلى قانون، إلى قانون استحالة اجتماع هذا ما قلنا. متى تصدق بأن الكل أعظم من الجهد؟ إذا كذب نقيضه وهو أن الكل ليس أعظم من الجهد. وثالثا تقول هذه القضية التي تؤمنون بها، هذه القضية وهي إنكار واقعية، إما أن تكون في نفسها هي من القضايا الواقعية الصادقة أو من القضايا الكافية. إذا كذب، إذا ثبت أن هناك واقعية، وإذا صدق، إذا آمنتم بواقعية هذه القضية، لأن كيف تذكرون الواقعية؟ فهذه القضية ما تصدق إما أن تكون. إذا صدق، إذا آمنتم بالواقع كيف لا تكون؟ ولو واقعية هذه القضية، ولو واقعية هذه القضية، وإذا قلتم هي كاذبة ثبت نقيضها وهو الإيمان بالواقع. وأخيرا أنتم تقولون لا توجد واقعية، يعني جميع مدركات الإنسان كاذبة. نسألكم ما معنى الكذب؟ ما معنى الخطأ؟ مدركات الإنسان خاطئة، ما معنى الخطأ؟ الخطأ هو فرع معرفة الصدق والصواب. لماذا؟ لأن الكذب هو عدم مطابقة الواقع، والصدق مطابقة الواقع. إذا اعترفتم بالكذب، إذا قلتم جميع مدركات الإنسان كاذبة، ما معنى كاذبة؟ كاذبة ليست مطابقة للواقع، إن آمنتم بالواقع، وإذا لا معنى لكونكم كاذبة أو خاطئة. إذا الاعتراف بالكذب، التسليم بالخطأ، لازموا الإيمان بالواقعية، لأن خطأ المدركات معناه عدم مطابقة ما يدركه الإنسان للواقع، لم تكن بالواقع. حتى على أساس تقيمون أن هذا الإدراك يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، ولا معنى لا للخطأ ولا للكذب. إذا لا يستقيم معنى الكذب ولا يستقيم معنى الخطأ إلا إذا آمنا في رتبة سابقة أن هناك واقع إن طابقه كان الإدراك صاحبا، إن لم يطابق الإدراك ذلك الواقع كان الإدراك كاذبا. ورحمة الله يرحمه، هذا حاصل ما يريد أن يشير إليه السيد العلامة في هذه الكتابة. قال السفسطائي: المنكر لوجود العلم، يعني شيء المرتبة الثانية وهي اللاواقعية العلمية، غير مسلم، لا يعترف، غير مسلم لقضية أولى الأوائل، إذ في تسليمها اعتراف. لو أولى الأوائل يعني القانون تناقض، إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين فإن أحدهما حقا صادق، إن آمن بوجود ماذا؟ واقعية. لأنه لو آمن بقانون التناقض، ما معنى قانون التناقض؟ قلنا قانون التناقض مرجعه إلى قضية منطقية حقيقية منفصلة، ما هي؟ إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق ثم السفسطائي. المدعي للكبار العالم والشاب في كل شيء، كل شيء وهمه، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاب. هنا متعلق الاعتراف ما هو؟ مو بأنه يعلم، متعلق الاعتراف أنه شاب، يعترف أنه شاب. إذا اعترف بأنه شاب، إذا اعترف بأنه يعلم ولو أنه شاب، فقد اعترف بعلم ما. ما هو العلم ما؟ وهو أنه شاب. وسلم قضية أولى الأوائل، يعني سلم بقانون التنامي. لماذا؟ لأنه قال، لأنه إذا قال أعلم بأني شاب، حتى تكون هذه القضية صادقة لا بد أن يحكم نقيض، وهو أعلم علمي بأني شاب. فإذا آمن شيخنا بقانون التناقض، إذا يمكن أن يلزم بعلوم كثيرة. نقول له لا تحقق الوجود كذا عدم، إذا صدق الكل أعظم من الجزء كذب أن الكل ليس أعظم من الجزء، إذا صدق أنك موجود كذب أنك ليس موجود، وهكذا علوم كثيرة. فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاق، كعلمه بأنه يرى. إذا قال أعلم بأني شاق، كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه أو ظما فقصد ما يروي، كل أمور جانبية. وإذا ألزم بها، ألزم بما دونها، ما معنى ألزم بما دونها؟ يعني متعلقة. إذا ألزم بأنه يرى، إذا ألزم بمتعلقات الرؤية. إذا ألزم بأنه يجوع، إذا ألزم بمتعلقات الجوع، البحث عن الطعام، هرمون الطعام، المعدة التي تهرم الطعام، لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم أن العلم ينتهي إلى الحس. كيف؟ لكن معي العلم الحسي هو حس، العلم الخيالي استرجاع ما أدركه، العلم العقلي كل قلنا تقشير الجزئيات. التقشير عملية حسية، يعني التقشير عملية حسية بهذا المعنى، أنه حتى يصل إلى الإنسان الكلي الماهية معبرة عن كل خصوصية، عليه أن يدرك أولاً ماذا؟ أن يدرك مجموعة من الأفراد، مجموعة من الجزئيات عن طريق الحس، ثم يجردها عن خصوصياتها فيبقي على الجهة المشتركة وهي الكلية. هذا إذا اعترف شيخنا بأنه شاب، لكن إذا لم يعترف بأنه يعلم أنه شاب، بمعنى بل أظهر أنه شاب في كل شيء حتى بشكله هذا، لا يدري شيئا، يقول سقطت معه المعجزة، لا سبيل للرمان، حتى في نفسه يشعر، حتى في أنه شاب يشعر. هذا ماذا سبيل الشيخ محمد؟ نعم الضال، ولم ينجح فيه القرآن. وهذا الإنسان إما مبتلى بمرض أو أورثه ابتلالا بالإدرار، يقول فليراجع الطبيب، وإما معالج للحق جهل عنده، يظهر ما يظهر لبحثه، فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقوله ويريده. يعني إذا أراد الطعام منعه، فإن قال ما منعتني أنا جائع، كل من نجاع النجوع والطعام والشراب وأنت كلك وهمه، وليؤمر بما يقوله ويكرهه، يعني حتى ما ليرجع إلى وجدانه، إذ لا يرى حقيقة لشيء من لا. نعم ربما رجع بعضهم هذه العلوم العقلية وهو غير مسلح بالاصول المنطقيه ولا متدرب في صناعه البرهان، لا حقيقة هؤلاء الذين يقولون بالفلسفة ولا عندهم استعداد للمعارف الفلسفية، قد يقعون بالمغالطات والشبهات، وأحيانا قد يفضي بهم الأمر إلى عدم الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى. نظير يخرج من الفلسفة ويقول كل موجود يحتاج إلى علة، الله موجود إذا الله يحتاج إلى علم، وهذا قانون عقلي أنه لا يتدرب على أن فرق بين القواعد العقلية الخالية تخصصا وغيرها التي تخرج تخصيصا. فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي، هذا نظير المنطق في المنطق، هذا نذكره هناك في المنطق، يشرع في أول مرحلة المنطق، يقول ما فائدة المنطق؟ عصمة العقل عن الوقوع في النظر. جيد، المنطق يعطي للإنسان حصانة داخلية وخارجية على أن لا يقع في الخطأ، لكن بمجرد أن نقول في مساحة المنطق نقول هذه فيها أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، والصحيح الثاني، بعد ذلك تراجعنا الثاني نرجع للأول، وكل نظرية في علم المنطق لها أقوال ولها آراء، وهي كل إذا كان نفس المناطق يختلفون بالمنطق فكيف يكون عاقلا عن الذهن الخطأ. والحدث التي أقاموها على كل الفرقين النقيض ولن يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحقيقة الباطل، وهذا أحد إشكالات المنهج النقيض. ما هذه الفلسفة التي يعتمد عليها؟ أولا تؤسسون نتائجكم على أصالة المالية، بعد ذلك أنفلتم أصالة المالية ذهبتم إلى أصالة الوجود وأسستم نتائجكم على أصالة الآن مؤخرا بعضهم يذهب إلى أصالة المالية. يقول ولم يحضر يقلة بضاعته على تمييز الحقيقي من الباطل، لهذا بعضهم سلك مسلك الطريق النقلي عن طريق أهل البيت عليه السلام، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة فساء الظن بالمنطق وزعم أن العلوم نسبية غاية ثابتة، يعني قد تكون بالنسبة لشيء هي حق بالنسبة لآخر باطل، والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه. أنت عندك دليل أنه حق بالنسبة لك وباطل بالنسبة لي، وهذه الحقيقة نسبية، إذا لا تكون الحقيقة مطلقة حتى اجتماع النقيض بالنسبة إلى حق بالنسبة لي باطل. ويعالج إثبات هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإيراح قضايا بديهية، يعني الدغدغة في الوجدان، لا تقبل التفكير في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة سلب الشيء عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفكير معاني أجزاء القضايا، وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية. وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين، فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته، يعني يعترفون بأنفسهم يعترفون بالإنسان وإدراكات الإنسان أنها حقائق، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك. وطائفة أخرى تفقدوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة، لن نحن سبجنا نحن يعني أنا وأنت وهو وهي، وإدراكات لهم وتلك حقائق خارجية، تبدلوا الكلام السابق بقولهم أنا وإدراكات وما وراء ذلك مشكوكهم، وبشرنا إلى ذلك في طيات الشرق. ويدفع الضوء بالسلطة، ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كما في موارد أخطاء الباصرة. قلنا الباصرة كيف تخطئ؟ كيف تصور لك أن القلم في الماء مكسر؟ كيف تصور أن هناك حالة دائرية حول الشمع؟ كيف تصور لك صغر النجم في السماء وأيضا اللامسة وغيرها من أعراض الذهن؟ ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان وإدراكاته تنطبق عليها الحقائق، تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق، لن يستقم ذلك بالضرورة. ما معنى لن يستقم ذلك بالضرورة؟ يقول لن يستقم معنى الخطأ ومعنى الصدق ومعنى الصواب. أنتم تقولون هناك خطأ، هناك أخطاء، تقول ما معنى الخطأ؟ عدم مطابقة ما يدركه الإنسان، عدم مطابقة لأي شيء للواقع. إذن يقول لولا وجود واقع في الخارج لن يستقل معنى الصدق والصواب، معنى الكذب والصدق. وربما قيل، يقول سيد العلماء، قد يقال أن السبصفائي يلتزم بهذا وهو هو لا ينكر بوجود واقع، غايته أنه الحس ما يدركه الحس ليس بالضرورة أن يطابق ذلك الواقع، أو قل لا يطابق الواقع. نحن نؤمن بوجود ماذا؟ نؤمن بوجود واقع، ولكن الحس لا يطابق الواقع. ولهذا قال القول وما قيل إن قول هؤلاء ليس من السفسط في شيء. لو كانوا ينكرون الواقع، الوجود الواقعي، لقيل هؤلاء سفسطائيون، لكن هؤلاء لا ينكرون الواقع، يؤمنون بوجود واقع. غاية الأمر شيخنا أنهم ماذا يقولون؟ لا سبيل إلى إدراك. أين السفسطة سبيلا؟ يقولون في علم البرمجة شيخنا في الهندي نبرة الصوت إحدى العوامل للأقناع. لاحظ مثلا نبرة الصوت، نقول هكذا، نقول هؤلاء لا ينكرون وجود الواقع، لو أنكروا وجود الواقع لكانت مسألة من مسائل لكانت سفسطة. هؤلاء لا ينكرون الواقع، فقط ينكرون ما يقولون لا سبيل تعرف. هذا إحدى وسائل الإقناع التي يستعملها الخطيب دائما. تجد أنه خصوصا أيضا على صعيد الحوزة أحيانا للسفر هذا لا يسعى. يقول مثلا هذا من الأمور الواضحة التي لا تخفى عليه. مباشرة هناك يستمع وأنا أقول هذا أمر واضح لا يخفى عليه، وإن كان هو خافي خافي خليه. قال بل المراد أن من المحتمل، هذا مراده مراد هؤلاء، أن لا تنطبق الصورة الظاهرة للحواس، لأن هذا الحس هذا شيء يدخل لنا، يدخل لنا مجموعة من الصور، الصور الملموسة، الصور المسموعة، لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس بعينها على الأمور الخارجية. إذا نحن نؤمن بوجود واقع، لكن هذه الصورة المحسوسة لا تنطبق على ذلك الواقع بما لها من الحقيقة. كما يقول يضرب مثالا، يقول إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة أو يعني الوجود الظاهر على السمع ليس له وجود في خارجه أي في خارج السمع، بل السمع يذكر حالة السمع كيف يتحقق. لأن السمع مجموعة من الذبذبات، بل السمر إذا اتصل بالارتعاش بعدم كذا الارتعاش يعني الذبات ظهر في السمر في صورة الصوت، وإذا بلغ عدم الارتعاش كذا ارتعاشا ظهر في البصر في صورة الضوء واللون. فالحواس التي هي مبادئ الإدراك، أي إدراك إدراكات الثلاثة، الإدراك الحسي، الإدراك الخيالي، الإدراك عقلنا مبادئها ما هو؟ أي الحس لا تكشف عما وراءها من الحقائق. يقولون لا تكشف عما وراءها لأنه لا يوجد وراءها شيء، يوجد وراءها شيء لكنه لا تكشف عما وراءها. وسائل الإدراكات منتهية إلى الحواس كما تقدم في الفصل الثاني. قلنا نحن العلم الخيالي، الإدراك الخيالي يرجع إلى استرجاع ما ذكره، إذا رجع إلى الأدب. والإدراك الكلي العقلي يحتفل على إدراك مجموعة من الأفراد، يقيس بعضها إلى البعض، يلغي الخصوصيات، يبقي على الجهة المشتركة، إذا رجع إلى الحس. يقول وفيه أنتم ماذا تقولون؟ هذه الصور المحسوسة لا تكشف عما وراءها. يقول السيد كيف علمتم أنها لا تكشف؟ من أين علمت أن الصورة الصوتية لا تكشف عما وراءها؟ من أين علمت أن الصورة السمعية لا تكشف عما وراءها؟ أن الصورة المرئية لا تكشف عما وراءها؟ كيف علمت ذلك؟ وهذا معنى ما قلنا أن معرفة الكذب فرع معرفة الصدق. وفيه أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ سأسألكم إذا تقولون هكذا كل ما يدركه العقل شيئاً لا يكشف، لا يكشف عما وراءه من الإدراك، كيف علمتم بأن هناك حقائق متحققة بالخارج؟ إن جئت النبيل العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي ما يقول شيئاً، يقولون هناك حقائق متحققة بالخارج، غاية الأمر أن العقل لا يكشف عنها. جيد، يقول السيد العلامة إذا كانت جميع مدركات الإنسان لا تكشف، إذا كيف علمتم أن هناك حقائق متحققة في الخارج؟ هذا لا معنى له. حقائق متحققة في الخارج معناه أن الإدراك العقلي يكشف عنها، إذا كشف عنها عين بها قال أنها حقائق متحققة. إذا التصديق بأن هناك حقائق متحققة في الخارج هذا التصديق من أين تولد؟ تولد أن العقل كشف عنها. أما إذا قلتم العقل لا يكشف عنها إذا كيف علمتم بوجودها؟ إذا التصديق بوجودها يلازم ماذا؟ الكشف عنها. أما أنكم تقولوا توجد لكن لا يكشف عنها الإدراك إذا كيف علمتم بوجودها؟ ما هو هذا حولها؟ كيف علمتم بوجودها في الخارج مع أن العقل لم يكشف؟ لم يشعر أن يدركها، لم يعلم بها. وكيف هي موجودة والعقل لم يعلم بها؟ كيف علمتم بها؟ إذا التصديق بوجود حقائق فرع أن العقل أدركها وأدركها كشف عنها. واضح سيدنا؟
نعلم بها خيالية يعني. يعني لا يصل الشرك يعني لا يصل
الأرض يعني لا واقع لها لا يقول لها واقع هذا هو من الكلام أن هناك وقائع متحققة في الأرض مع لكن العقل لا يحشر عنها السيد يقول إذا كان العقل لا يصل إليها كيف قلت بأنها قالت من أين علمنا أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يسمح الإدراك ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاف بعلم كذا وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاف بعلم كذا وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحوار إلا من طريق الإدراك الإنساني يعني من خلال العلم وبعد ذلك كله يقول تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه لا يحتمل إلا فرصته يقول هذه القاعدة هذا المبدأ الذي تؤمنون به وهو عدم مطابقة الإدراك للواقع لما وراءه يقول هذا فرصته لماذا فرصته لأن هذا المبدأ إما مطبقا على الواقع وليس مطبقا على واقع إذا انطبق على واقع معنى ذلك أن هناك إدراك يطابق الواقع يطابق ما وراء إن قلت ليس مطابقا كما تقولون لا يوجد إدراك مطابق إذا حتى هذا المبدأ لا مطابق إذا لم يكن له مطابق الإمكان حتى أن قولنا يجوز أن لا يطابق شيء من إدراكاتنا على الخارج لا يؤمن أن لا يحشر فليقول هذا القول هذا المبدأ لم كشفية ولا يحشر لا بد أن يكون لم كشفية لماذا؟ لأنكم تؤمنون به يعني تعتقدون به يعني هذا المبدأ مبدأ حق على رأيكم طبعا على رأي السلطائي يقول هذا المبدأ حق يقول ما معنى أنه حق يعني يطابق يقول حتى هذا المبدأ يكشف لا يؤمن لا يؤمن يعني من عدم الاهتمام ألا يكشف بل يكشف بحسب المفاهيم المفردات والتصديق فيه الذي فيه يكشف عن ماذا؟ عن شيئين وهو مطابقة للواقع إذا حتى هذا المبدأ السبسطائي الذي تؤمنون به وهو عدم مطابقة الإدراك للواقع هذه القضية التي بين قوسين عدم مطابقة الإدراك للواقع هذه القضية هذا المبدأ إذا إما أن تعترفون إما أن يكون حق أو أن لا يكون حق إذا لم يكن حق إذا سبب نقيض وهو أن هناك إدراك طارق إذا قلتم أنه حق إذا قلتم أنه حق ما هو الحق؟ وهو عدم مطابقة الإدراك للواقع إذا قلتم أنه حق نسألكم ما معنى حق؟ حق يعني مطابقته للواقع فحتى هذا المبدأ يكشف عن شيئين بمقتضى التصديق به فهمت لي العبارة الأخيرة؟ قال حتى أن هذا المبدأ لا يؤمن أن لا يكشف بل يكشف بحسب مفاهيم المفردات والتصديق الذي أنتم تصدقون تعتبرونه حق إذا كان حق إذا هو يكشف عن شيء يكشف عن مطابقته هذا تمام الكلام للتتمة التي أشار إليها السيد العلامة في الفصل الثامن يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل التاسع انقسام العلم الأصولي إلى حقيقي واعتباري وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.